الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه أما بعد أيها الإخوة الأحباب يسر المراقبة الثقافية ممثلة في إدارة مساجد محافظة القروانية أن تقيم مجالسها الفقهية في بعض مساجد المحافظة، وكان من ضمنها هذا المسجد المبارك. وقد استضفنا لحضراتكم فضيلة الشيخ محمد حمد محمود الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكي يرد على أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية، وسوف توزع قصاصات من الأوراق عليكم لتدوين ما يطرح عليه من أسئلة، وسوف نعرضها عليه، فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن ينفعنا بما يقوله. فليتفضل مشكورا بافتتاح هذا المجلس الفقهي لحين ما نستلم الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما ذكرناه أيها الإخوة في الخطبة من بعض خصائص القرآن العظيم يدعونا للإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وفهما وعملا ودعوة إليه، فإن هذا الكتاب هو طريق العزة للأمة الإسلامية، كما أنه طريق النجاة من الشرور والفتن في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلا أن الملاحظ أن كثيرا من المسلمين اليوم هجروا كتاب الله وفرقوا فيه، وانطبق عليهم ما شكاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فقال: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع، وأخبث الهجر هجر الإيمان به أو جحده، فإن هذا لا يقع فيه إلا الكافرون الجاحدون الظالمون. فمن آمن بكتاب الله تبارك وتعالى فقد نجاه الله تعالى في الدنيا والآخرة من هوة النار ومن غضب الجبار سبحانه وتعالى. ومن هجر هذا القرآن هجر تلاوته، هجر قراءته، فلا يقرأه المسلم إلا نادرا، إلا قليلا، إلا في أوقات الشدة عند بعض الناس، وفي أوقات العزاء عند آخرين. كتاب الله عز وجل ينبغي أن يكون ديدنك قائما وقاعدا وماشيا وفي كل مكان تردد آيات الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: عن عباده أنهم يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما هي حالهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. لا تبتعد عن كتاب الله عز وجل، لا تكن ممن لا يعرف القرآن إلا في شهر رمضان، بل اجعل لك ورد يومي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: اقرأه في شهر، يعني أن تقرأه في شهر في كل يوم جزءا. قال: إني أجد بي قوة. قال: اقرأه كل جمعة. قال: إني أجد بي قوة. قال: اقرأه في كل ثلاث. هذا حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على قراءة القرآن. ولهذا قال أهل العلم: إن المسلم ينبغي له أن يقرأ على أقل الأحوال في كل يوم جزءا، ولو جزأه الإنسان جزء منه في صلاة الفجر قبل الصلاة، في انتظار الصلوات قبل أن ينام، فإن كتاب الله عز وجل فيه الخير والبركة والنور والشفاء. ومن هجر القرآن هجر العمل به، أن الإنسان يقرأ القرآن ثم لا يعمل به. يعرف أن الله عز وجل حرم في كتابه الربا ومع ذلك يأكل الربا، يعرف أن في كتاب الله عز وجل تحريم أكل أموال الناس بالباطل، بالغش، بالخداع، ومع ذلك هو يغش إخوانه المسلمين. يعرف أن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى الوالدين قبل ذلك وصلة الأرحام، وهو بخلاف ذلك كله والعياذ بالله تعالى. ومن هجر القرآن هجر فهمه وتدبره، فكثير من المسلمين اليوم يقرؤون القرآن وتمر بهم الآيات التي لا يفهمونها، يقرأها مجرد قراءة، هو لا يعرف المعنى ولم يكلف نفسه أن يقرأ كتابا ميسرا في التفسير. والحمد لله تعالى، فإن التفاسير الميسرة موجودة في المساجد جميعا، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل أهل الذكر أهل القرآن عما أشكل عليك. ومن هجر القرآن العظيم ترك تحكيمه على النفس والأهل والبلد وغير ذلك. يجب على المسلم أن يحكم كتاب الله تعالى على نفسه وعلى أسرته وعلى أبنائه، لأن الله عز وجل أنزله إلينا لنحكم به بين الناس. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لقراءة كتابه ليلا ونهارا، وفهمه وتدبره والعمل به، إنه خير مسؤول.
سؤالنا الأول: بالنسبة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أين كتب التوراة والإنجيل؟ أليست كتبا سماوية؟
نعم، التوراة والإنجيل من الكتب السماوية، لكن شاء الله تعالى أن تكون كتبا مؤقتة، لأنه سيأتي ما ينسخها وهو القرآن العظيم، ولهذا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن العظيم موافق للكتب السماوية في أصولها وفي عقيدتها، وهو ناسخ لبعضها. فالقرآن مهيمن على الكتب السماوية، يعني شاهد ومؤتمن وحاكم، فما وافق القرآن فهو الحق، وما خالفه فهو إما باطل مردود وإما شريعة منسوخة. ولهذا جعل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل للناس، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أما هذا القرآن فتكفل الله تعالى بحفظه ليكون معجزة شريعة باقية إلى قيام الساعة.
هل يجوز إخراج الزكاة في بلدنا أم في البلد الذي مقيم فيها؟ وهل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟
الزكاة قسم الله تعالى أهلها وبين أصحابها في كتابه، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف لأهل الزكاة. وقد قال بعض أهل العلم إن الأولى أن تكون الزكاة في البلد الذي فيه المزكي ليسد حاجات فقراء أهل البلد، لكن لا مانع إن كان لإنسان أقرباء أو كان له أصحاب أن يصلهم بزكاته، فهذا فيه أجران كما جاء في الحديث. أما بناء المساجد فليس من مصارف الزكاة، ليس بناء المساجد من مصارف الزكاة إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا المسجد في بلد الكفار ليكون مقرا للدعوة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام وبيانه داخل في الجهاد في سبيل الله، فإذا كان في مثل هذه الحالة تجوز، وإلا الأصل المنع.
إذا بلغ الصائم المقاطعة والبلغم فهل يؤثر ذلك على صيامه؟
بلع البلغم أو بلع الريح ليس هذا من المفطرات، لأنه في الغالب يكون في الحلق، ولا يتمكن الإنسان من لفظه أو إخراجه في كل الأوقات والأحوال. وبعض الناس يتحرز كثيرا حتى من بلع الريق، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، فبلع الريق لا شيء فيه، وكذلك بلع البلغم إذا كان في الداخل في داخل الحلق نعم لا شيء فيه، لكن إذا تنقب الإنسان وخرج إلى اللسان إلى آخر اللسان فعليه أن يلفظ ولا يبلعه احتياطا واحترازا لصومه.
ما حكم سب النساء غير المحجبات أو المرتضيات بملابس ضيقة؟ وهل يجوز السب واللعن عليهم؟
تبرج المرأة أو خروجها بملابس فاضحة أو ملابس لا تستر، سواء كانت ملابس ضيقة أو ملابس شفافة أو ملابس قصيرة، قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت. هذه رواية مسلم. وفي لفظ الإمام أحمد: فلعنوهن فإنهن ملعونات. لكن اللعنة لأصحاب الذنوب العلماء اختلفوا في بيانها، والصحيح الراجح أن اللعنة لأصحاب الذنوب عموما جائزة، كأن تقول لعنة الله على الظالمين دون أن تحدد شخصا بعينه، أو أن تقول لعنة الله على المنافقين أو الفاسقين، أو أن تقول لعنة الله على من شرب الخمر أو على من زنى، أو لعنة الله على المتبرجة الكاسية العارية، هكذا بدون تحديد. هذا جائز عند عامة أهل العلم لأنه لم يتضمن تعيينا. أما تعيين الشخص باللعنة فالأحوط البعد عنه، وذلك أن رجلا جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد شرب الخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبلد الحد، فقال له بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، وفي رواية قال لا تعين الشيطان على أخيكم. أما من ظهر منه علامات الكبر والاستكبار والإصرار على ما حرم الله عز وجل فهذا يجوز لعنه إذا كان فيه زجرا ولم يكن فيه مفسدة، لم يكن فيه مفسدة على الإنسان ولا يحصل له بذلك ضرر، والأصل هو الدعاء له بالرحمة والهداية.
ما حكم الشرع في الذي لا يسمح للإنسان أن يؤدي صلاة التراويح أو لا يستطيع الصلاة بحكم عمله إلا ملتزما، هل هناك وزن عليه؟
صلاة التراويح صلاة مستحبة وسنة مؤكدة، لا ينبغي لرب العمل أن يمنع الموظفين منها، بل الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسمح لهم بأدائها، لأنها لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة، ويمكن له أن يسمح لهم بأداء بعضها، كان يسمح لهم بنصف ساعة يصلون بها التراويح أو يصلون بها جزءا ثم يرجعون، ويمكن للإنسان إذا أحب الزيادة من صلاة الليل والتراويح أن يصلي بأهل بيته إذا رجع في الليل، أو يصلي قبل الفجر، فإن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء وتنتهي بأذان الفجر الثاني، فلك أن تصلي من الليل منفردا أو مع إخوانك أو مع أهلك.
ما هو دعاء صلاة الاستخارة وهل لها وقت معين تصلى فيه وكيفية صلاتها؟
صلاة الاستخارة بدل عن الكهانة الجاهلية، كان الناس في الجاهلية إذا أراد أحد منهم أن يتزوج أو أراد أن يسافر أو أراد أن يخرج في تجارة يذهب إلى الكاهن ويذهب إلى العراف فيقول له انظر ما يكون لي، انظر مستقبلي، انظر في هذا الأمر، ويعطيه مالا ويضرب له على الرمل أو في الحصى أو ما أشبه ذلك. فجاءت صلاة الاستخارة التي كلها دعاء وإيمان وتفويض وتوكل على الله عز وجل، فيقول القائل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كنت ثم ربني به. ويصلي قبل هذا الدعاء ركعتين، وهل يكون الدعاء قبل السلام ولا بعد السلام؟ إذا كان حافظا للدعاء يقوله بعد التشهد، هذا الصحيح كما ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم أن الدعاء كله يكون في الصلاة لا يكون خارج الصلاة. أما إذا كان لا يحفظ الدعاء فيمكن أن يقوله بعد السلام.
أنا لا أقرأ كثيرا من القرآن ولكني أستمع إليه في السيارة، فهل يكون في ذلك هجر للقرآن؟
الاستماع للقرآن عبادة، الاستماع وليس السماع، لأن بعض الناس قد يسمع القرآن ولكن قلبه غافل ولاهي وساهي بعيد عن موضوع القرآن، هذا لا ينتفع، لا ينتفع من السماع شيئا. لكن إذا استمع للقرآن وفتح مسامع قلبه لها أو له حصل له بذلك نور وهداية وخير وبركة. يقول ابن عباس كما جاء عنه بالأثر الصحيح: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. لكن مع ذلك عليك أن تقرأ كتاب الله، لأنك لا بد أن تجمع بين القراءة وبين السماع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء، ثم قال له: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فلا مانع من الاستماع مع القراءة، ولا تهجر هذا ولا هذا.
ما مقدار الزكاة وخصوصا زكاة الذهب؟ وهل هناك فرق بين الذهب الذي ترتديه المرأة أو الذي يتخذ للإدخار؟
لعل السائل يسأل عن زكاة المال النقد. زكاة النقد والذهب شيء واحد، فالذهب والمال النقدي في عصرنا هو واحد، ولذلك يقدر الذهب بالدنانير وبالعملات المحلية، وأقل قدر من الذهب تجب فيه الزكاة 85 جراما. من ملك 85 جراما من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر 2.5%. يعني من ملك هذا القدر وكان قيمته في السوق مثلا 500 دينار فإنه يزكي عن كل 100 2.5 دينار. والذهب بالنسبة للمرأة الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة فيه واجبة، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، إذا بلغ النصاب، إذا بلغ 85 جرام وحال عليه الحول وجبت زكاته على الصحيح.
قدر الله لنا مقاعدنا من الجنة والنار، فلماذا يحاسبنا على أعمالنا؟
هذه مسألة تتعلق بالقضاء والقدر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، والتقدير السابق متعلق بعلم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم ما سنعمل، فيعلم ربنا عز وجل ما ستعمل أنت بالغد، وما ستعمله بعد شهر وبعد سنة، وما سيكون في هذه الدنيا بعد 100 سنة مثلا. لكن هذا العلم السابق لا يعني الجبر، فأنت غير مجبور على عملك، أنت تصلي باختيارك، تصوم باختيارك، تنام باختيارك، تأكل باختيارك. ولهذا ربنا عز وجل جعل الإنسان مسؤولا عن تصرفاته، فقال عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الناس اليوم في الدنيا يفعلون كل الأشياء بمشيئته، لذلك الله عز وجل يحاسبك على أفعالك، فأنت غير مجبور، لكن الله يعلم ما ستعمل، بل يعلم ما في الصدور. الله يعلم منك النية، أنت لما خرجت من بيتك إلى المسجد يعلم الله عز وجل نيتك، لماذا جئت إلى صلاة الجمعة؟ هل أنت تريد الرياء؟ هل أنت جئت للمسجد لأجل الله أو لأجل الدنيا؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون اليوم وما سيكون في المستقبل وما لا يكون لو كان كيف يكون. الأشياء التي لن تحصل لو حصلت كيف تحصل؟ فهذا العلم لا يرتبط بالجبر. بعض الناس يخلط ويقول: الله يعلم ما سأفعل، لماذا يحاسبني على عملي؟ الله يعلم ما ستعمل، لكنه لا يجبرك على فعل، ولذلك يحاسبك على أقوالك، يحاسبك على أفعالك، يحاسبك على نيتك، لأنها بمشيئتك. الله عز وجل أثبت للإنسان مشيئة وأثبت لنفسه مشيئة، ومشيئة الله تعالى فوق مشيئة الجميع. يعني أنت أيضا إذا أردت أن تعمل خيرا لا بد أن تستعين بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي ييسر هذه الأشياء ويقدرها. نعم.
هل تقبل الصدقة على الكافر إذا مات الإنسان وتنفعه؟ وهل يجوز عطاء الزكاة لزوجة غني؟
أظن أن السائل يقصد: هل الكافر ينتفع بالصدقة إذا مات؟ إذا كان هذا مقصود السؤال فالكافر لا ينفعه شيء بعد موته إذا مات على الكفر، فهذا لا ينفعه شيء. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالإنسان والعياذ بالله تعالى إذا مات على الكفر، إذا مات على اليهودية، إذا مات على النصرانية، إذا مات على البوذية، إذا مات على مذهب شركي أو كفري، فإنه لا ينفعه شيء ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب مقيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين. فالكافر لا ينفعه شيء إذا مات على الكفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك يا إخوة نحن نقول: كونوا دعاة، دعاة للرحمة، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان نبي الرحمة. لماذا يكون لك صاحب غير مسلم وأنت لا تدعوه إلى الله؟ لا تجبر على الإسلام، لكن يا أخي دعوه إلى الله، ذكره بالله، أحسن معاملته أولا، لازم يرى منك حسن الخلق. لكثير من الذين اهتدوا سواء كانوا عمالا أو موظفين أو كانوا خدما في البيوت اهتدوا بحسن المعاملة، فلا الإنسان له بذلك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. أما زوجة الغني فالأصل أن الغنى مانع من الزكاة، لا تعطى الزكاة لغريب. أما زوجة الغريب فقال أهل العلم إذا كان زوجها بخيلا ويقصر في حاجاتها وتطالبه ولا يعطيها ولا تستطيع أن تأخذ منه شيئا واحتاجت، لا مانع من إعطائها الزكاة.
ما هي مراحل جمع آيات كتاب الله وكيف تم جمعها والتوفيق آيات فيها، وكيف يكون القرآن مذكورا شرعيا لنا في معاملة حياتنا؟
هذا الموضوع لا شك أنه موضوع طويل، وقد كتب العلماء فيه في مباحث القرآن تفصيلا، لكن على وجه الإجمال نقول أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن أولا جمعوه في صدورهم. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه في قلوبهم، وكان في الصحابة حفاظ كثر كعبد الله بن مسعود والخلفاء الأربعة. الخلفاء الأربعة كلهم حفاظ القرآن، أبو بكر وعمر وعثمان كلهم حفاظ القرآن، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة وكثير كانوا حفاظ وأئمة في القرآن. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا والقرآن كله مكتوب، ويعرف الصحابة أن هذه الآية في سورة كذا وهذه الآية في سورة كذا، ولكنه لم يكن مجموعا في كتاب واحد، لكنهم يعرفون أن البقرة تليها آل عمران، ثم بعد آل عمران النساء، ثم بعد النساء المائدة، ثم بعد المائدة الأنعام، وهكذا. الصحابة يعرفونها لأن هذا الترتيب ترتيب توقيفي من عند الله. ولذلك يقول الراوي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بالسبع الطوال. ما هي السبع الطوال؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. الصحابة يعرفون أن هذه السبعة إيش؟ طوال متصلة. فالصحيح أن القرآن مجموع في الصدور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب كله لكن لم يجمع في كتاب. بعد حروب الردة خاف الصحابة على القرآن، لأن حروب الردة مات فيها كثير من حفظة كتاب الله عز وجل. فجاء عمر، فجاء أبو بكر إلى عمر وشاوره في جمع القرآن، فتردد عمر في أول الأمر ثم وافقه وجمع القرآن، وكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع القرآن، وبعد ذلك جمع في عهد عثمان على قراءة واحدة وهي قراءة قريش. القراءة التي نقرأ بها اليوم في مساجدنا هي من جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه. هناك قراءات أخرى كقراءة ورش وقراءة ابن كثير وحمزة وكثير من القراء، وصلوا إلى 10 أو 7. هؤلاء لهم قراءات القرآن والقرآن واحد متفق في معناه. نعم.
هل قراءة الفاتحة بشكل خاص في الصلاة يدخلهم؟
اللحن في قراءة الفاتحة ينقسم إلى قسمين، وهذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له الناس. وأنا سمعت بعض من يدرس التجويد أو يدرس يعني القرآن يبطل صلاة الناس بدون دليل. نقول اللحن في القرآن على نوعين: لحن جلي يفسد المعنى، ولحن خفي لا يفسد المعنى. أما اللحن الجلي هذا الذي قال عنه أهل العلم أنه يبطل الفاتحة ويبطل القرآن، مثل أن يقرأ الإنسان صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، يصير من هو الذي أنعم على الناس؟ هو يصير أنعم على الناس، لكن لأن الآية صراط الذين أنعمت عليهم يا ربنا. لكن هناك لحن خفي، أحيانا بعض الناس يقرأ الذين بشيء من حرف الزاي الذين، هذا لا يبطل المعنى، لا يغير المعنى، فهذا لحن خفيف لا يبطل المعنى. كذلك بعض الناس صعب عليه أن يفرق بين الضاد والضاء فيقرأ ولا الضالين الضالين هكذا، وهذا خطأ، والصحيح الضالين من الضلال والعياذ بالله. فهذا اللحن أحيانا يكون خفيا لا يدركه إلا من درس التجويد وعرف حروف العربية. اللحن الجلي هو الذي يبطل الصلاة، أما الخفي فهذا إن شاء الله تعالى لا يبطل الصلاة، ولكن هذا الإنسان لا يصلح أن يكون إماما. الذي يلحن في الصلاة ما يتقدم الناس، إنما يصلي لنفسه أو يصلي بمن هو مثله من العوام.
هل يجوز امساك المصحف من غير الوضوء، وهل يجوز قراءة القرآن من دون لمس المصحف؟
قراءة القرآن من غير مس المصحف اقرأه متى شئت، حتى ولو كنت على غير طهارة، حتى الجنب إذا أراد أن ينام وهو جنب يقرأ الأذكار ويقرأ آية الكرسي وينام، لا مانع من ذلك، لا دليل على المنع من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيح عن عائشة أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان. قال العلماء على وضوء وعلى غير وضوء. أما مس المصحف فجماهير الأئمة والفقهاء على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر إلا متوضئ. قد يقول قائل ماذا أفعل إذا كنت أراجع القرآن أو كنت أتلو القرآن وأنا كثيرا ما يحصل معي الحدث؟ نقول يمكنك أن تقرأ مثلا من جهاز الحاسوب من الكمبيوتر، أو يمكنك أن تقرأ من الجوال لأن هذا ليس بمصحف، كما يمكنك أن تقرأ من كتاب التفسير. يمكن للإنسان أن يقرأ من كتاب التفسير ولو من غير طهارة.
كم عدد الآيات التي نقرأها في اليوم لتكون ليسا ممن هجر القرآن؟ وسبق للشيخ أن أجاب على جزء من السؤال، لكن نعرض عليه عدد الآيات التي تقرأ في اليوم، وهل هناك آيات معينة من خاصة؟
لا يوجد يعني قدر معين من الآيات، لكن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو أنه قال له يقرأه في شهر، فبعض أهل العلم قال هذه المدة هي التي تستحب لختم القرآن، فينبغي للإنسان المتوسط أن يقرأ جزءا من القرآن كل يوم. الإنسان المتقدم يقرأ أكثر من جزء، الإنسان المشغول جدا يمكن أن يقرأه مثلا في شهرين، لكن لا ينبغي له أن يهجر القرآن، أن يهجر تلاوته. القرآن يا إخوة فيه شفاء للصدور، فيه شفاء للأبدان، فيه سكينة، فيه طمأنينة، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا أطيل عليكم، حدثني بعض الأخوة الذين هاجروا إلى أستراليا، رجل هاجر إلى أستراليا وفتح هناك مطعما، يقول أنا متعود في الصباح أن أضع شريط للقرآن، وكثيرا ما أضع القرآن بصوت سعد الغامدي، يقول والله يدخل علي الكفار ويقولون يا أخي ما هذا الصوت الذي إذا سمعناه شعرنا براحة في القلب وسكينة في النفس، وهم لا يعرفون شيء من العربية ولا من القرآن. فكتاب الله يا إخوة يؤثر حتى في الأعجمي الذي لا يعرف العربية، فكيف الإنسان يهجر كتاب الله عز وجل؟ ولا يبقى في جسد داء إذا حفظ القرآن. الإنسان إذا تعود أن يحفظ القرآن ويقرأ القرآن لا يبقى في الجسد داء، وأهمه أدوية القلوب، الأمراض التي تكون في القلوب من النفاق، من الحقد، الحسد، الظلم، البغي، الكبر، هذه أمراض إذا وجدت في القلب هلك بها الإنسان والعياذ بالله تعالى. أعظم من أمراض البدن التي نركض اليوم للمستشفيات لنتعالج منها. فكتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون له أن يكون المسلم منه حصة يومية حتى لا يكون في عداد الهاجرين لكتاب الله. جاء في حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام في ليلة بألف آية كتب من المقنطرين، يعني من الذين يعطون قنطارا من الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم.
دخل مصليا فوجد إنسان المصلي ودخل معه في جماعة، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان هذا الإنسان يقضي الصلاة مثلك لا مانع، إذا كنت تعلم أنه يقضي مثلا صلاة العصر وأنت جئت متأخرا فدخلت معه بنية العصر فلا مانع. وأيضا لو كان هو يتسنن ودخلت معه فأرجو أن يكون هذا جائز، لكن بشرط أن يكون هذا الإنسان واعيا، لأن بعض الناس من العوام لا يدري ماذا يفعل إذا دخل معه أحد في الصلاة ونوى الجماعة. فأنت الأولى ألا تفعل هذا إلا مع من تعرف أنه يعرف السنة ويمكن أن ينوي الجماعة ويجهر بالتكبير لتكون صلاتكم صلاة جماعة.
وما حكم صلاة الجماعة في التكرار؟ هل لها ثواب نصف الصلاة الأساسية؟
الأصل أن الجماعة المقصودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحاديثه هي الجماعة الأولى، لكن من فاتته الجماعة لعذر فنرجو إن شاء الله تعالى أن تكون الجماعة الثانية له بمنزلة الجماعة الأولى في الأجر، أما في الخشوع وأما في السكينة وأما في الدرجة فلا شك أن الجماعة الأولى هي المقصودة في الأحاديث.
الصلاة على صلاة الجمعة ركعتين أم أربع؟
تجوز ركعتان وتجوز أربع ركعات، وفرق بعض أهل العلم فقال إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين.
هل قراءة الفاتحة المتوفى هل يصل ثوابها إليه؟
لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ للموتى شيئا من القرآن، ولا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام على كثرة ما كان يزور المقابر، ما ثبت عنه أنه قرأ الفاتحة عند القبور ولا عند الموتى ولا غيرها من سور القرآن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل القبور بالرحمة والعافية ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم.
رجل دخل إلى الجمعة والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن للصلاة، هل ينتظر من انتهاء المؤذن ثم يصلي تحية المسجد أم لا؟
الأفضل في حقه أن يبدأ بتحية المسجد حتى لا تفوته الخطبة، وإجابة المؤذن مستحبة والسماع للخطبة واجب، فينبغي له أن يقدم سماع الخطبة على إجابة المؤذن فيصلي ركعتين ولو كان المؤذن يؤذن.
ما حكم تنكيس في التلاوة أثناء الصلاة وهل تبطل الصلاة وهل لها سجود سهو؟
التنكيس إذا كان المقصود به أن يقرأ سورة في الركعة الثانية هي في المصحف قبل السورة التي قرأها في الركعة الأولى، فهذا الأمر هو مكروه إذا كان متكررا، أما لو فعله مرة لا شيء في ذلك، فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن التنكيس المحرم أن يغير ترتيب آيات القرآن، أن يقرأ مثلا الرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين، هذا لا شك أنه محرم ويبطل الصلاة إذا تعمده الإنسان.
سافر إلى بلدي في نهاية رمضان وجمع زوجته فما الحكم عليه قضاء أم كفارة؟
إذا كان حصل الجماع في السفر فلا شيء عليه، لأن المسافر يخير بين الصيام وبين الإفطار، ولا فرق في الإفطار بين أن يكون بالطعام والشراب أو أن يكون الإفطار بجماع الزوجة.
وهل مدة السفر محددة للواجب عشان
ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، والناس اليوم تعارفوا أن الخروج من البلد يسمى سفرا، إذا خرج الإنسان من بلده فهو مسافر.
ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس هل تصلى قبل الصبح أو بعدها؟
إذا طلعت الشمس فإنك تصلي سنة الفجر أولا، ثم بعد ذلك تصلي الفريضة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم لما فاتتهم صلاة الفجر.
له قريب لا يصلي هل يتصدق عليه وهو قريب من الدرجة الأولى؟
الصدقة لا مانع، وعليك بنصحه بإقامة الصلاة وتذكيره بالله عز وجل، فهذا أنفع له من الصدقة. تذكيرك له بالله عز وجل وبإقام الصلاة هذا أعظم من الصدقة المادية، لأنها يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة مع الدعاء له بظهر الغيب.
له زوجان وهو يعدل بينهما، ورغم ذلك يتهم من قبل العظيمة أنه مقصر في حقها، فما الحكم في ذلك؟
على كل حال الواجب عليه الاجتهاد في العدل، والعدل المطلوب في النفقة والمبيت، يعني أن لا يقصر على واحدة بالنفقة إذا احتاجت شيئا لا يقصر عليه. وليس المقصود أنه إذا أعطى هذه 100 يعطي هذه 100، قد تكون هذه حاجتها أكثر لكثرة أولادها وهذه حاجتها أقل. المطلوب أنك لا تقصر في النفقة، وأما المبيت فليلة وليلة. وأما العدل في المعاملة والكلام الحسن فهذا أيضا مطلوب، كما قال الله عز وجل عاشروهن بالمعروف، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما يكون في القلب وفي الميول والجماع هذا لا يشترط فيه يعني العدل، لأنه ليس بمقدور الإنسان.
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم عندما يقرأ الإمام الفاتحة ثم مباشرة يقرأ القرآن الكريم وليس هناك فرصة للمأموم لقراءة الفاتحة في الصلاة؟
الأحوط الإنسان أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كان في صلاة جهرية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خجاج. قالوا لأبي هريرة يا أبا هريرة إنا نكون وراء الإمام في الجهرية، قال اقرأ بها في نفسك، حديث رواه مسلم. فالواجب قراءة الفاتحة ولو كنت في الجهرية ولو كان الإمام يقرأ، فعليك أن تقرأ الفاتحة فقط.
ما حكم تذوق الطعام في ليلة رمضان؟
التذوق دون البلع لا مانع منه، لأن مجرد الطعم في الفم لا يعد من المفطرات. إذا كانت المرأة تتذوق الطعام ثم تلفظه أو تتمضمض فلا شيء عليها في ذلك.
هل يجوز إقرار زكاة الأقارب المستحقين أن تكون صلة رحم؟
تكون صدقة وصلة رحم، ولك فيها أجران. إنسان إذا أخرج زكاته إلى إخوانه أو إلى أخواته أو إلى عماته أو إلى خالاته أو إلى أبناء عمه أو عمته أو خالته ففي ذلك أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، بشرط أن يكونوا محتاجين أو أن يكونوا غاربين يعني مديونين يعني من أهل الزكاة.
أثناء صلاة التراويح يكون شاهدا في صلاته مما يجعله لا يستكمل الركعات، فماذا يستفيد من تلاوته بعد ذلك؟ فهل هناك إثم عليه؟
عليه أن يحضر قلبه قدر المستطاع، وأن يتفكر وأن يتدبر ما يقوله القارئ، وأن يبتعد عن التفكير خارج الصلاة، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
هل يجوز إفطار القادر في المسجد عن المحتاج؟
إفطار؟
هل يجوز إفطار القادر في المسجد إذا كان قادرا على أن يفطر من 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 ماله؟
نعم.
فهل يجوز له أن يفطر في إفطارات المسجد؟
إفطار الصائم لا يشترط فيه الفقر. إفطار الصائم عبادة وصدقة يؤجر عليها الإنسان حتى لو فطر جاره أو صديقه أو أخيه، فهذا كله من أبواب الأجر. فإفطار الصائم لا يشترط فيه الفقر، لذلك نقول للناس الذين عليهم كفارة طعام مسكين أن لا يضعها في إفطار الصائم، لأن إفطار الصائم غير إطعام المسكين، فلا يخلط بين هذا وهذا.
ما حكم القطرة في العيون في الصيام أو في نهاية رمضان؟
القطرة في العين ليست من المفطرات، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف.
ما حكم من يفطر متعمدا ما جازه له بعض العلماء رمضان بصحة صحيحة؟
إذا أفطر متعمدا في نهار رمضان فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وانتهك حرمة شهر رمضان، الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم، هذا إذا كان إفطاره بالطعام والشراب. وهل عليه القضاء؟ فيه قولان لأهل العلم، من أهل العلم يقولون لا يقضي لأنه أفطر متعمدا، والقول الآخر وهو أحوط أن عليه التوبة والقضاء. أما من أفطر بالجماع فهذا عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين.
ما حكم استخدام السواك في نهار رمضان وهل هو من المفطرات؟
استعمال السواك مشروع في كل وقت بما في ذلك وقت الصيام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
عندما يرفع المسجد للصلاة يشعر بخروج نقطة أو نقطتين من البول، فما الحكم في ذلك؟
على هذا الشخص أن يأخذ كفا من ماء فيرش به سراويله إذا توضأ، إذا كان يشعر بمثل هذا الشعور، ليقطع هذا الوسواس وليقطع هذا الأمر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
يعني يخرج من الصلاة؟
لا يخرج من الصلاة إذا كان هذا الأمر معه مستمرا، إذا كان هذا الأمر مستمرا فإن عليه إذا توضأ أن يأخذ كفا من ماء فيرش به ثوبه وسراويله ويظل يصلي ويقرأ القرآن إلى وقت الصلاة الأخرى. أما إذا كان حصل أول مرة ليحصل معه ذلك وكان الشعور حقيقيا فعليه الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء وتنظيف الثوب.
هل يجوز إخراج زكاة المال للزواج للإنسان يريد أن يتزوج؟
نعم يجوز، لأن الزواج حاجة أصلية من حاجات الإنسان التي لا يستطيع الاستغناء عنها.
ما حكم من استخدم سيارة الشركة بتوصيل الموظفين في مقابل مبلغ مالي مع العلم مع مدير الشركة؟
إذا كان المدير هو المالك للشركة فهذا يجوز، أما إذا كان مديرا يعني موظفا مثلك مثله فهذا لا يبيح لك مثل هذا الفعل، لأن هذه السيارة ملك لصاحب الشركة، فلا يصح لك أن تفعل مثل هذا، وعليك التوبة والتصدق بالأموال التي جمعتها قدر استطاعتك.
إذا كان والدي يبخل علي أنا لا أبخل عليه، ورغم ذلك يدركني في بعض الطلبات، رغم العكس فما الحكم في ذلك؟
لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، وقد قال أهل العلم إن الأب له أن يأخذ من مال ابنه بشروط، الشرط الأول أن يكون محتاجا، لا بد أن يكون الأب محتاجا لهذا المال، الشرط الثاني أن لا يأخذ من مال ابنه ما تعلقت به حاجته، ما يأخذ سيارته التي يستعملها ويذهب بها إلى عمله، الشرط الثالث أن لا يأخذ من ابنه ليعطي إخوانه، لأن هذا تفضيل، إذا أخذ من أحد أبنائه مالا وأعطاه لبقية إخوانه فقد فضل إخوانه عليه، وهذا تفضيل محرم لا يجوز.
فحكم وقوف الجنب والحائض في مجالس الذكر والعلم الذي تقام في المساجد.
هذه المسألة الصحيح فيها الجواز للحاجة، لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمكثون جنوبا أحيانا في المسجد بعد أن يتوضوا، كما في الأثر عن عطاء بن يسار رحمه الله. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب فهو حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، لكن نقول إذا وجدت الحاجة لا مانع، إذا لم توجد الحاجة فالأولى أن لا يدخل الإنسان.
ما رأيك في حال المسلمين مذهب أهل السنة والجماعة من ضعف؟
هذا الضعف لا شك أنه بسبب تقاصر الهمم عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، والواجب علينا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لنكون من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل على لسان رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالواجب علينا أن نبلغ دين الله الحق الذي نعرفه بقدر استطاعتنا، بأموالنا، بألسنتنا، بقدر ما نستطيع. يا إخوة، نبذل في هذا الباب، والله تبارك وتعالى يعني يتولى الأمة برحمته.
ما معنى قوله سبحانه وتعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم؟ ما معنى ملك اليمين؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
ملك اليمين منقطع في هذه الأيام، لأن ملك اليمين يعني العبيد والأرقاء، وهؤلاء مصدرهم الجهاد في سبيل الله. ولما كانت الأمة في أيامنا ضعيفة والجهاد فيها معطل، جهاد الكافرين معطل وجهاد الملحدين معطل، فعند ذلك انقطع ملك اليمين. وما نسمعه من وجود بعض ملك اليمين أغلبه كذب، وأغلبه أناس أحرار سرقوا من أهلهم. فالواجب الحذر والاحتياط والورع قدر الاستطاعة في هذا الباب وغيره.
أخذ مبلغا من البنك بضمان أرض زراعية لأنه بحاجة إلى شراء منزل، هل يوجد ولا يوجد عليه مال لدفع مقدم المنزل؟ هل في ذلك ربا؟
هذا بحسب الجهة التي اشترت لك هذا المنزل ثم باعته عليك بالتقسيط. إذا كانت هذه الجهة إسلامية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها فلا حرج عليه. أما إذا كانت هذه الجهة جهة ربوية تتعامل بالربا، ففي هذه الحالة عليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما صنعت والإكثار من التطوعات والصدقات.
أجبت فضيلتكم على سؤال سابق أنه جمع زوجته بعد سفره، وقلت ليس عليه حاجة نظرا لأنه كان مسافرا، فما حكم من جمع زوجته إذا كانت معه إلى هذا رمضان؟
إذا كان في حال السفر لا مانع، إذا كان جميعا، إذا كان الزوجان جميعا مسافرين لا مانع، لكن إذا جاء رجل من السفر وامرأته صائمة لا يجوز له أن يطع امرأته الصائمة لأنها صائمة ومقيمة ليست مسافرة، والواجب عليه أن ينتظر حتى يفطر.
في نهاية هذا اللقاء الإمامي المبارك نشكر لفضيلة الشيخ محمد حمد الحمود الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونشكر لكم حسن حضوركم، وإلى مجلس فقهي آخر نترككم برعاية الله وأمره، وسلام الله عليكم ورحمة الله.